هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قائد الثورة يحذر من أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية. إيران تؤكد أن تقاعس الأمم المتحدة إزاء أعمال الكيان الصهيوني التخريبي يزيد من وقاحته. استهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة في مطار أربيل بمنطقة كردستان العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية لأنها تضر البلاد. وأضاف سماحته أن ما يردده الأمريكان بشأن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لا يدل على رغبتهم بذلك، بل لفرض إملاءاتهم الباطلة، وهذا ما لا نرضاه أبدا. وأضاف أن الاقتراحات الأمريكية مسيئة لا يمكن النظر فيها، وقال إن على الأمريكيين رفع الحظر أولا لنؤدي نحن أيضا واجباتنا بعد ضمان رفعها. وأكد أنه وفقا للتقارير فإن الأوروبيين أنفسهم يقرون خلال اجتماعاتهم المغلقة بأحقية إيران، لكنهم غير مستقلين في اتخاذ القرار. صرح السفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب بادي بأن تقاعس الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالأعمال التخريبية للكيان الصهيوني جعل هذا الكيان أكثر وقاحة. جاء ذلك في رسالة وجهها غريب بادي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب العمل التخريبي والإرهابي الأخير في منشأة التخصيب في نطنز، وقال إن الاستهداف المتعمد لمثل هذه المنشآت النووية إجراء حساس للغاية ينطوي على مخاطر عالية تتمثل في احتمال تسرب إشعاعي يعد إرهابا نوويا إجراميا. أعلنت وزارة الداخلية في منطقة كردستان العراق أن القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي تم عبر طائرة مسيرة مفخخة. وأصدرت الوزارة بيانا يؤكد أن الطائرة المسيرة استهدفت مركزا لقوات التحالف الأمريكي في المطار. وقال محافظ أربيل أميد خوشناو إن الحادثة لم تسفر عن أضرار مادية أو بشرية، مؤكدا استمرار الرحلات الجوية فيما أغلقت القوات الأمنية مداخل مطار أربيل حسب ما أفاد شهود في المكان، ولم تتبنى أي جهة بعد الهجوم الذي يأتي بعد حوالي شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمعا عسكريا في المطار تتمركز فيه قوات أجنبية. من جهته وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأوامر بفتح تحقيق فوري في الحادث. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط ورشة تفخيخ لجماعة داعش الإرهابية في تل عفر بمحافظة نينوى. وأضافت المديرية أنه بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية بالتحرك نحو الهدف ومداهمة المكان، مؤكدة ضبط طن ونصف من مادة الكبريتيك ومئتي طلقة عتاد وقذائف هاون وتسعة قذائف مدفع وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى رمانة قاذفة وركيزة هاون، مشيرة إلى أنه تم رفع المواد وتفجيرها. استهدفت القوات اليمنية شركة أرامكو السعودية ومنصات الباتريوت في جيزان بالعمق السعودي بسبع صواريخ من نوع عسير أو من نوع السعير وبدر، حققت إصابات دقيقة وأدت إلى اشتعال حريق كبير في الشركة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية مشتركة بأحد عشر صاروخا وطائرة مسيرة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع ناظرته السويدية رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنا ليندي اهتمام موسكو بالتسوية السلمية في أوكرانيا. وأعرب لافروف عن قلق موسكو من تصاعد النزاع جنوب شرق أوكرانيا إثر قيام كييف بنقل قوات وأسلحة إلى خط التماس بين الطرفين واستمرار عمليات القصف المنتظمة التي تشهدها ضواحي مدينة دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس. حول مستجدات التوتر بشأن أوكرانيا وشبه جزيرة القرم نستمع إلى هذا التقرير.
تدريبات عسكرية بحرية روسية في البحر الأسود تشارك فيها القطع البحرية والطائرة الحربية وأنظمة دفاع جوي، وتقول وزارة الدفاع إن هدف المناورات هو فحص القدرات القتالية للجيش. التدريبات العسكرية بدأت قبل الموعد المتوقع لوصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى المنطقة هذا الأسبوع، وكانت موسكو أنذرت السفينتين الأمريكيتين بالبقاء على مسافة من القرم من أجل مصلحتهما، وصفة إرسالهما إلى البحر الأسود بأنه استفزاز يهدف لاختبار أعصاب روسيا. وأعلنت موسكو عن وصول خمس طائرات نقل عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا في الأيام الماضية، وأشارت إلى أن كييف تحصل على أسلحة فتاكة من قبل أمريكا والدول الغربية. يأتي ذلك في وقت تعبر فيه واشنطن وحلف شمال الأطلسي عن قلقهما لحشد القوات الروسية قرب أوكرانيا وفي القرم بأعداد كبيرة، واتهمت ألمانيا روسيا بالاستفزاز عبر حشدها قوات على الحدود مع أوكرانيا، مضيفة أنه لن يتم استدراج الناتو إلى هذه اللعبة. ومن المرتقب أن يبحث الرئيسان إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي الجمعة المقبلة في باريس حشد القوات الروسية قرب أوكرانيا. بدوره قال وزير الدفاع الأوكراني إن روسيا تنوي تخزين أسلحة في شبه جزيرة القرم، وكان الجيش الأوكراني أعلن أنه بصدد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع قوات الناتو. وحذرت موسكو حلف الناتو من إرسال قوات لمساعدة أوكرانيا، إذ أكد الكريملين أن روسيا سوف تتخذ إجراءات إضافية إذا أقدم الناتو على مثل تلك الخطوة لحماية سكان شبه جزيرة القرم والمصالح الروسية في المنطقة. وفيما يخص مقترح الرئيس بايدن لعقد قمة مع الرئيس بوتين في دولة ثالثة خلال الأشهر المقبلة ومن أجل بناء علاقة مستمرة، أعلن الكريملين أنه سينظر فيه في وقت وجهت فيه فنلندا دعوة إلى الجانبين الروسي والأمريكي لاستضافة اجتماع القمة المحتمل على أراضيها. كما أعربت النمسا عن استعدادها لاستضافة القمة المحتملة إذا قررت روسيا والولايات المتحدة عقد لقاء قمة على مستوى الرئيسين.
في الختام نذكركم بالعناوين. قائد الثورة يحذر من أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية. إيران تؤكد أن تقاعس الأمم المتحدة إزاء أعمال الكيان الصهيوني التخريبية يزيد من وقاحته. استهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة في مطار أربيل بمنطقة كردستان العراق. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. التفاف فلسطيني حول محور المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. في الوقت الذي رحبت فيه السلطة الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة إعادة الدعم للسلطة والاعتراف بحل الدولتين، اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن الموقف الأمريكي لن يغير من حقيقة الانحياز للكيان الصهيوني في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. الموقف الفلسطيني تمحور حول ضرورة الاعتماد على الهوية الوطنية وعدم إيلاء التحركات أو المواقف الأمريكية أي اهتمام، كما دعت الفصائل الفلسطينية الاعتماد على خيار المقاومة والتنسيق مع القوى التحررية وخصوصا محور المقاومة. وعلى هذا الأساس ترى المقاومة أن دخول الولايات المتحدة على خط الوضع الفلسطيني يبقى غير مقبول، لأن أمريكا عودتنا على الشيطنة وأنها هي شريكة الاحتلال الصهيوني في جرائمه. المراقبون يرون أن أمريكا عادت للعب دور الخداع من جديد في زمن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 4 سنوات كانت الأسوأ على الفلسطينيين من كافة النواحي، لكن السياسة الكلاسيكية وإن كانت تمنح الفلسطينيين وعودا بحل الدولتين وتمنحهم بعض المساعدات، إلا أنها في التعاطي مع الكيان الاحتلالي لا تختلف عن سياسة ترامب الاستثنائية من ناحية اعتبار الكيان فوق القانون الدولي ودعمه دون حدود. وإن كان السلطة الفلسطينية قد رحبت بإعلان الإدارة الأمريكية العودة إلى حل الدولتين وعودة الدعم المالي، إلا أن الفصائل الفلسطينية لم ترى في القرار الأمريكي سوى عود على بدء. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إنه بعد الإعلان الأمريكي عن حل الدولتين كان هناك الإعلان من قبل الحكومة حكومة الاحتلال عن مئات من وحدات استيطانية استعمارية، وهذا الأمر يندرج في إطار الحرب الدائمة ضد الشعب الفلسطيني في إطار السعي لعدم وجود دولة فلسطينية متواصلة ومستقلة الذي يعتقد الاحتلال بأنه سيحول دون تحقيق ذلك. وبقراءة سريعة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط فهي تقوم على دفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات دون تحميل الكيان الصهيوني أي تبعات لعملياته العدوانية في الأراضي الفلسطينية، مع منح هذا الكيان الضوء الأخضر لأي تجاوزات يقوم بها وإمداده بكل أدوات التفوق على المحيط. الفلسطينيون يرون أن عودة الولايات المتحدة لمواقفها الكلاسيكية من الصراع عبر محاولة إيجاد تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والصهاينة هو تلاعب بالحقوق الفلسطينية وبالوقت لصالح التوسع الاحتلالي الصهيوني. ويرون أيضا أن هذه التسوية التفاوضية ألغاها ترامب، وبالتالي هناك عودة إلى الموقف الكلاسيكي للولايات المتحدة. التي لن تغير من سياستها العامة تجاه الكيان الاحتلالي، وأن التغييرات في التفاصيل فقط. دعوة الولايات المتحدة إلى حل الدولتين وعودة المفاوضات الثنائية لا تعني بأي حال من الأحوال أن الفلسطينيين سيحصلون في آخر المطاف على دولة، وإنما هي دعوة لعودة المفاوضات وعملية التسوية فقط. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الشعب الفلسطيني قرر الارتكاز على هويته ونموذجه الجهادي من أجل استرداد حقوقه ومقارعة كيان الاحتلال الصهيوني. لقد أثبت الواقع أن الشعب الفلسطيني يزهو بالمقاومة ويحتفي بها في كل محفل فلسطيني أو عربي أو إسلامي أو دولي، وهو يراهن على إرادته وقدرته على تحقيق المستحيلات. هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي قدم تضحيات كبيرة فسقط منه الشهداء والجرحى وهدمت المنازل والمدارس والمساجد والجامعات فوق رؤوس المدنيين العزل، لكن بقي الشعب الفلسطيني يحتضن مقاومته ويدافع عنها ويشارك بصموده وثباته في إحباط أهداف أي عدوان صهيوني على القطاع أو أي مدينة فلسطينية أخرى. ففيما وقفت قوى المقاومة تدافع بكل قوة عن الشعب الفلسطيني بكل ما تملك من إمكانيات متواضعة منذ بدء أول عدوان على قطاع غزة في العام 2008، وأجبرت العدو على الانسحاب من النقاط والمحاور التي تقدم فيها دون قيد أو شرط، وهذا لم يتأتى إلا بفضل تلاحم الشعب مع مقاومته وحمايتها من الاستهداف الصهيوني. وقدم الفلسطينيون أكثر من 1400 شهيد جلهم من المدنيين في عدوان 2008، وتنامت قدرات المقاومة وتعاظمت واستفادت من تجاربها واستطاعت أن تتصدى للعدوان الصهيوني في 2012 ومن ثم عدوان 2014، وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال بفضل تنامي قدراتها العسكرية، وباتت تل أبيب وحيفا وعسقلان والنقب وكل بقعة من أرض فلسطين في مرمى نيران المقاومة، وهذا موطن الزهو والفخر والاعتزاز للمقاومة وللشعب الفلسطيني. نعم، اليوم يطلقون على قطاع غزة الصغير والمحاصر الجبهة الجنوبية التي أصبحت تشكل تهديدا جديا على الكيان الصهيوني بجانب قوى المقاومة في المنطقة. وبدلا من أن يكون هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني حافزا للأنظمة العربية لدعم المقاومة وتعزيز الصمود الفلسطيني فوق أراضيه المحتلة، وجدنا حالة من اللهاث والتهافت الرسمي العربي على الارتماء في حضن الاحتلال، فيما تواصل السلطة الفلسطينية رهانها الخاسر على الدور الأمريكي، كما أن دول الهرولة العربية الرسمية تلهث وراء التطبيع والتحالف مع القتلة المجرمين وتشكيل محور شيطاني في المنطقة تقوده الولايات المتحدة والاحتلال لاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران الداعم الرئيس لشعبنا الفلسطيني ومقاومته، وكأن المطبعين العرب يحاسبون إيران على وقوفها إلى جانب الحقوق الفلسطينية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني. لكن ورغم كل ذلك يبقى الرهان على الشعوب العربية لأنها شعوب حية وتنحاز بفطرتها للقضية الفلسطينية وتدرك أن الكيان الصهيوني عدو ولا يمكن أن يكون صديقا في يوم من الأيام. فالشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الكبرى لن يستسلم لفهلوة الحكام والقادة المهزومين الذين أشبعون شعارات فارغة وفي النهاية استسلموا عمليا للأعداء بدعوى الواقعية والموضوعية وبدعوى التطبيع والتعايش مع الكيان الصهيوني، والذي يعني للصهيونية الرضوخ العربي والإسلامي لحقيقة وجود الكيان الصهيوني كأمر واقع لا مجال لإزالته، والتفتوا للخلف يطلقون النار على كل من يعارضهم من العرب والمسلمين. اليوم تتكشف عوراتهم وهم يجأرون إلى الله بالدعاء كذبا أن يحفظ عليهم دينهم ومقدساتهم، فيما هم يغمضون عيونهم عما يجري في فلسطين والقدس التي باتت تشكل عبئا كبيرا عليهم، يسعون للتخلص منه بأي ثمن كان، إلا أن صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول هويته سيكون هو الصانع للنصر والمستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية والعربية وكافة المسلمين في العالم بألف خير، واللهم يتقبل منا صالح الأعمال، ويكون شهر رمضان شهر مبارك على الجميع، وأن تعود أيام العز والحق للأمة العربية والإسلامية. بالنسبة لموضوعنا، نحن مع المقاومة وبما تقرر، لأننا كما قال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادة. إن الله مع الجميع ومع اليد الوحدة، ونحن دائما في محور المقاومة نتمنى أن نكون أقوى ونعزز صمودنا بتلاحمنا وبتكاتفنا فيما بيننا، ونرجو ونأمل ونطلب من إخواننا المقاومين في أرض المقاومة في فلسطين، في غزة، في على امتداد فلسطين والأرض المحتلة، أن يكونوا يد واحدة وأن يتضمنوا ويتحدوا ويرفعوا راية القوة، ويكونوا مع محور المقاومة على امتداد محور المقاومة من الثورة الإسلامية وأهلنا في إيران إلى بغداد إلى سوريا إلى المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، وأن نكون يد واحدة أمام كل ما يشوب منطقتنا، وأن يكونوا أقوياء كما عهدناهم، ولا بد أن ترتفع راية النصر فوق أسوار القدس بإذنه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبلوا وافر تحياتي. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طاب توقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، التفاف فلسطيني حول محور المقاومة. موضوع حديثنا في هذا اللقاء، نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الباحث الاستراتيجي معنا عبر الهاتف من سوريا. سيد سعيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، وعليكم السلام، وشكرا لكم لهذا البرنامج القيم والمفيد لقضيتنا، قضية الصراع العربي الإسلامي الصهيوني.
تفضل. بارك الله فيكم. بداية كل عام وأنتم بخير أستاذ سعيد، ما طبيعة التحركات الأمريكية الأخيرة للالتفاف حول صمود الشعب الفلسطيني المضطهد ومقاومته الباسلة؟
كل عام وأنتم بخير. نعم، حقيقة الأمر، الالتفاف الفلسطيني شعبا وفصائل وحركات وصوت فلسطيني حول المقاومة ومحور المقاومة، هذا يضج مخافة القوى الصهيونية الأمريكية في المنطقة وفي العالم. هذا الالتفاف يعني أن الوعي الوطني والإسلامي للشعب الفلسطيني قد بدأ بالسير بالطريق الصحيح.
نعم.
العز والكرامة والشرف والإباء. فالالتفاف الفلسطيني حول المقاومة وحول محور المقاومة هو لابد منه للشعب الفلسطيني المقاوم.
نعم.
أما ما يخيف الإدارة الأمريكية والقوى الصهيونية في المنطقة هو جوهر ونهج هذا المحور المقاوم في المنطقة وفي العالم برعاية الخيمة الأساسية لهذا المحور ألا وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعمود هذه الخيمة هي سوريا إضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية البطلة في لبنان.
نعم.
ذلك يزعج ويجعل من الإدارة الأمريكية والقوى الصهيونية في المنطقة لا تهدأ من أجل القضاء على هذا الالتفاف الفلسطيني الرائع حول محور المقاومة. نعم.
طيب سيد سعيد، إلى أين تتحرك الوعود الأمريكية؟ هل الشعب الفلسطيني يثق بهذه الوعود؟
بالتأكيد لم يعد الشعب الفلسطيني يثق بالوعود الأمريكية وإداراتها المتعاقبة، نتيجة ما لمسه وما شاهده وما عايشه من بدايات المؤامرة على القضية الفلسطينية. هذه البدايات تمثلت في ما يسمى في نيران الربيع العربي.
نعم.
نيران الربيع العربي التي انطلقت في بعض الأقطار أو البلدان العربية وفي المنطقة هي من أجل إشعال الفتن وإلهاء هذه الشعوب عن قضيتها الأساسية، قضية الحقوق الفلسطينية. لذلك لم يعد الشعب الفلسطيني بهذه البساطة وهذه السذاجة أن يثق بالإدارات الأمريكية سواء الحالية أو اللاحقة. نعم.
طيب لماذا تعلق إذن السلطة الفلسطينية الأمل على الوعود الأمريكية، يعني رغم انكشاف زيفها، رغم أنها يعني لا تختلف في الجوهر مع سابقاتها من الإدارات الأمريكية وما فعلته مع الفلسطينيين وانحيازها السافر للكيان الصهيوني؟
نحن نأمل من السلطة الفلسطينية والقوى الفاعلة حول السلطة الفلسطينية أن تعي خطورة هذه المرحلة بشكل جيد، سيما وأن صفقة القرن، ما هي صفقة القرن وما هي أسرار هذه الصفقة، يجب أن تعيها جيدا السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية للأسف الشديد لا زالت على علاقات وطيدة جدا مع القوى التي تهرول وتنبطح تقطيع مع العدو الصهيوني. إذا راهنت على هكذا جوانب من قضيتها فإنها الخاسرة السلطة الفلسطينية. نحن نعول الأمال والرجاء بحركات المقاومة التي تحيط بالسلطة الفلسطينية.
نعم.
حركات المقاومة داخل الأرض الفلسطينية هي صاحبة القرار، وهي التي تقرر ما هو مستقبل الشعب الفلسطيني وما هو مستقبل السلطة الفلسطينية بالذات. لذلك أنا أرى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تراجع حساباتها جيدا وتحاول الالتفاف حول حركات المقاومة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طيب هناك من يقول بأن يعني السلطة الفلسطينية تنطلق من يعني الواقع وربما كفاها يعني شعارات وهي انخرطت في هذه الأجواء لفترة طويلة في إطار منظمة التحرير و في إطار مقاومة الاحتلال، لكن يعني الواقع فرض طريقة أخرى في التعامل مع القضية الفلسطينية، وبالتالي يعني هذا ما يعني تحاول السلطة الفلسطينية الآن أن تحقق عبره ولو بعض الشيء من الحقوق الفلسطينية؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا يمكن أن تحقق السلطة الفلسطينية أي شيء من الحقوق وأي شيء من الرفعة والكرامة لها بأدواتها بالسلطة إذا صح التعبير أو رموز السلطة الفلسطينية ما دامت هي بعيدة عن حركة المقاومة الشعبية وحركة المقاومة المسلحة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. عزة وكرامة السلطة الفلسطينية هي أن تضع يدها بيد فصائل حركات المقاومة الفلسطينية البطلي. إذا اعتبرت السلطة الفلسطينية أن حركات المقاومة الفلسطينية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة هي ذراعها العسكري فإن السلطة الفلسطينية تتجه بالاتجاه الصحيح. الأمور السياسية والدبلوماسية لا بأس أن تتحرك بها السلطة الفلسطينية بحيث أن تولي اهتمامها الكبير والجاد والمخلص مع حركة وحركات المقاومة الفلسطينية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد سعيد ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أنا لن أهون ولن ألين سأظل مرفوع الجبين أقسمت بالقدس الشريف في مخالقي لا أستكين أنا لن أهون ولن ألين سأظل مرفوع الجبين أقسمت بالقدس الشريف في مخالقي لا أستكين
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 9:33 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلتم معنا في لقائنا أرض المقاومة التفاف فلسطيني حول محور المقاومة، محور حديثنا وموضوع لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران. مرة أخرى نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الباحث الاستراتيجي معنا عبر الهاتف من سوريا. سيد سعيد، كيف تنظر المقاومة الفلسطينية لإرادة الشعب الفلسطيني وصموده؟
نعم، هو الرهان الأول والأخير على الشعب الفلسطيني البطل الصامد داخل الأرض الفلسطيني المحتلة.
نعم،
تراهن على صبره وتحديه وإيمانه بحتمية النصر. المقاومة الفلسطيني البطلة نعم تراهن على شعبها المغوار الصابر الصامد، شعبها الذي وعى جيدا حركات التطبيع المذلة لقضيته والمذلة للأمة. الشعب الفلسطيني هو الرهان الأول لحركة المقاومة الفلسطينية وهو الرهان الأول عند كل أحرار وشرفاء الأمة العربية والإسلامية. حقيقة الأمر حركة المقاومة عندما تراهن على قوة وصبر وجبروت وكرامة وشرف هذا الشعب الفلسطيني البطل فهي تراهن على الحق وعلى صوت الحق وعلى قوة الحق. نعم، ومن يراهن أستاذ محمد ومن يراهن على قوة الشعب فإن قوة الشعب هي من قوة الله. حركة المقاومة عندما تراهن على قوة شعبها فهي تراهن على قوة الحق. نعم.
طيب، واسمح لي أن أكتفي منك بهذا القدر دكتور الأستاذ سعيد فارس السعيد الخبير الاستراتيجي. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من سوريا.
شكرا لكم.
We'll be right back.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، التفاف فلسطيني حول محور المقاومة. موضوع حديثنا كان مع الأستاذ سعيد فارس السعيد الخبير الاستراتيجي من سوريا، مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب، وهذه رسالة من الأخ عبد الله من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله بوي من مدينة جربيل الجمهورية السنغالية. إن الأخطار والأخطار وما شما محور المقاومة والمانعة والمسؤولية كبيرة على من يشارك في الحصار. وفي الوقت الحاضر تختلف المزاهد عما كانت عليه قبل عامين أو بدعة أخوان آخر، آخرها مشهد اتفاق النهضة بين حركة حماس الإسلامية والمقاومة وحكومة أول مرة الإسرائيلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لأخينا عبد الله من السنغال على هذه المشاركة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه رسالة من أبو محمد مهدي من اليمن أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، شهر رمضان المبارك عليكم أجمعين. في إذاعة طهران العربية الكرماء، بعد أن تخلى الحكام العرب والأعراب أعراب الخليج الفارسي عن القضية الفلسطينية وألغيت من قاموس اهتماماتهم وسارعوا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وخانوا القضية الفلسطينية، لم يبقى مع الفلسطينيين الأحرار إلا محور المقاومة والذي يشمل إيران الإسلامية وحزب الله اللبناني وسوريا والعراق واليمن، وهو التفاف مهم جدا في ظل مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والمؤامرات التي تحاك على القضية الفلسطينية. كان لزاما على أهلنا في فلسطين أن ينضموا، وهذا كان حادث منذ فترة طويلة. فأهلنا المقاومون في فلسطين وخاصة في غزة من ضمن محور المقاومة الإسلامي الكبير والمنتصر بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ محمد يقول في رسالته عبر الواتساب إن المقاومة الفلسطينية أوجدت حقائق ومعطيات جديدة في مواجهة التحديات والاحتلال والتطبيع العربي الرسمي مع كيان الاحتلال الصهيوني. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 098-21-2201-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي ليه، عادت أيامي وأحلامي
إلي. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في هذا اليوم كلمة الخوف في القرآن الكريم. الخوف حالة نفسية وجسدية تصيب الإنسان عند توقع مكروه، وضد الخوف الأمن. ويستعمل الخوف في الأمور الدنيوية والأخروية. والخوف من الله عز وجل من أعظم منازل العابدين، لأن كل واحد إذا خفته هربت منه، إلا الله فإنك إذا خفته هربت إليه. وليس المقصود بالخوف من الله ما يخطر بالبال من الرعب، مثل استشعار الخوف من الأسد وغيره، وإنما يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات. وقد ورد لفظ الخوف في القرآن الكريم 124 مرة، 87 مرة بصيغة الفاعل، مثل قوله تعالى إني أخاف الله رب العالمين، و37 موضعا بصيغة الاسم، مثل قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. قرن الخوف في مواضع كثيرة في القرآن بلا الناهية، مثل قوله تعالى لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
فلما أهو وقف عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
وقرن أيضا بلا النافية، مثل قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما.
وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
وقد ورد لفظ الخوف في القرآن الكريم على 7 معاني. الأول بمعنى الخوف من العدو، كما في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف. الثاني بمعنى الحرب والقتال، ومنه قوله تعالى في سورة الأحزاب فإذا جاء الخوف، أي إذا حضر البأس وجاء القتال خافوا الهلاك والقتل. الثالث بمعنى القتل والهزيمة، ومنه قوله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. والمعنى الرابع من معاني الخوف في القرآن الكريم العلم والدراية، وهذا كثير، ومنه قوله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أي علم من موص، ومثله قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي علمت من زوجها. والخامس بمعنى الظن، ومنه قوله عز وجل إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، أي يظن. والسادس بمعنى الخوف نفسه، ومنه قوله تعالى: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والمعنى السابع من معاني الخوف في القرآن هو النقص، ومنه قوله سبحانه: أو يأخذهم على تخوف، أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء. ولم يأتي الخوف في القرآن الكريم بمعنى النقص إلا في هذه الآية المباركة. نلتقي بكم إن شاء الله مع كلمة قرآنية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
إلهي أنت للإحسان أهل، إلهي أنت للإحسان أهل ومنك الجود، ومنك الجود والفضل الجميل. إلهي بات قلبي في هموم، إلهي بات قلبي في هموم، إلهي قد بعفوك لي، إلهي قد بعفوك لي، فإني على أبوابك، فإني على أبوابك أطلب رجاك، فإني على أبوابك أطلب رجاك إلهي. جود وامنن علينا بعفو منك يا رب، يا رب، يا رب البيت الحرام، يا رب، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب زمزم والصفا، يا رب أتيناك طائعين، أتيناك ملبين، أتيناك مهللين، أتيناك مستغفرين، أتيناك مسترحمين، أتيناك نطلب العفو والجود، فاسمح لنا منك يا رب بالغفران. إلهي، إلهي أدعوك وأنا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز